أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. باب يذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وفيه احتمال الأذى، وهو من جنس الأبواب السابقة اللي فيها العفو والإعراض عن الجاهلين، واللي فيها الحلم أيضا. ذكر هنا قوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقدمنا شرحها قبل ذلك. ذكر حديثا واحدا في هذا الباب، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. يعني الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملة مع هذه القرابة، هو يحسن وهم يسيئون، فيقول: أنا أصلهم ويقطعوني. هو يصل، يود، يزور، هو بيصل، ولكن القرابة بيقطعون. قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. أحسن إليهم، الرجل يتعامل بالإحسان، وأما أقرباؤه فيعاملونه بالإساءة، يسيئون إليه. قال: وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني أنا بكظم غيظي وأنا بصبر على أفعالهم القبيحة معي، ولكن هم أهل جهل، أهل صخب، أهل كلام فارغ، يجهلون علي. أعمل إيه؟ كأنه ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: خلاص عاملهم بالمثل، ما تروح لهم شي تاني. ولكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. كأنما تسفهم، يعني كأنك تجعلهم يسفون المل، والمل الرماد الحار، الرماد الحار، كأنه بيأكلوا نارا بهذا الذي يصنعون، كأنك بتحط لهم في بقهم من النار أو من الرماد الحار. يبقى هنا القرابة أمرنا بالإحسان إليهم، تحسن إلى أقربائك، تحسن إلى الناس، والأقرباء أو الأقربون أولى بالمعروف أن تفعله معهم. فلا يدفعك كون هذا يجهل عليك أنك تجهل عليه أيضا، ولكن أحسن. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أساء إليك فأحسن إليهم لعلهم يهتدون يوما من الأيام. والكثير من الناس أصبحوا في هذا الزمان أنه يقول لك: زي ما بيعمل لي حعمل، هو مش أحسن مني، أنه شتمني طب هشتمه. ينسى أمر الصبر، وينسى أمر العفو، وينسى أمر أنه الوصل، الصلة بالمعروف، يتناسى هذا الشيء الكثيرون من الناس على ذلك. أمرهم أمر أنه زي ما بيعمل فيه هنعمل فيه. برضو أمر الزيارات هتجيلي كم مرة، زي ما تجيلي أجيلك. يبقى هنا أنه يزورك تزوره مش هي دي الصلة المطلوبة، وإن كانت نوعا من الصلة، إنما الصلة الحقيقية أنك تصل ابتغاء مرضات الله سبحانه، سواء هو جاء إليك أو لم يأتي إليك، وتلتمس له الأعذار، يمكن كذا يمكن كذا، فتعذر الإنسان وأنت تكون تقرب منه، لعل الله عز وجل يجعل صلة الرحم مسرة لك في رزقك وزيادة لك في أجلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تنسئ في العمر أو تنسئ في الأجل وتزيد في الرزق. فلما تصل رحمك تنتظر عليه الأجر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا زيادة رزق، وفي الدنيا أن الله عز وجل يبارك لك في عمرك، البركة في العمر، يعني العمر عند الله عز وجل معلوم مقسوم، ولكن البركة في العمر. يبقى تعمل أعمالا صالحة ينميها الله عز وجل، يجعل ما تعمله في عمرك كالذي يعمله آخرون في أعمار، فهنا بركة في عمر الإنسان. صلة الرحم تزيد في العمر بهذه البركة من الله عز وجل، وأيضا أنه تبارك وتزيد في رزق الإنسان. قال هنا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم، لا يزال معك من الله ظهير، عون من الله سبحانه، ومنه المظاهرة بين الدروع، وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، بمعنى أنه لبس درعين صلى الله عليه وسلم يتقي بهما في القتال عليه الصلاة والسلام. فيكون معك من الله ظهير أي يعينك الله سبحانه، ولا يجعلك وحدك، لا تكون وحدك، وإنما يكون معك ربك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ده مكسب عظيم، معية الله، أن الله معك إذا كنت تصل رحمك. لذلك بادر في صلة الرحم، وإن ما تخليش أقل مشكلة مدعاة إن تقطع الرحم ولا تزور أقربائك. وهنا أيضا إذا كان الأقرباء لا يأتون إليك، اذهب أنت إليهم، ولا تعامل الإنسان بالمثل. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يبقى هنا الواصل ليس بالمكافئ، المكافئ بمعنى مرة قصاد مرة، مرة يعني بكفؤه، إن جيت لي مرة حجي لك مرة، مش هو ده الواصل. الواصل حقيقة الذي إذا قطعت الرحم هو يروح يصل الرحم ويود أقربائه، فيكون له الأجر العظيم من الله سبحانه. يذكر الإمام النووي بابا آخر في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، يعني المؤمن لا يغضب إلا إذا كان الأمر يتعلق بدينه، فيغضب انتصارا لدينه، يغضب لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الغضب للنفس هو يعفو ويحلم ويصفح، وكان هذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفح والحلم والتجاوز صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله وبحدود الله، كان يغضب صلوات الله عز وجل وعليه وسلامه لله سبحانه. يقول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وخير هنا أفعل تفضيل، يعني أخير له، إذا نظر في الأمور هذا خير وهذا خير، وهذا من أخير الخير وأفضل الخير، أن تعظم حرمات الله، حدود الله وشرائع الله. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى المؤمن يدافع عن دين الله، فحينتظر إيه من الله إلا أن يدافع عنه؟ يكون مع الله، ينتظر إيه إلا أن يكون الله معه سبحانه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. أبو مسعود البدري يروي هذا الحديث ليعلمنا. شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم. السبب إيه؟ ده الحديث ده غير حديث معاذ، حديث معاذ ده كان في صلاة العشاء، كان في صلاة العشاء، إنما هذا كان الصبح. إن الإمام اللي عندهم بيصلي بهم ويطول بهم جدا في صلاة الصبح، فالرجل بيقول: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، يعني أتعمد أني أصبر لغاية ما يفوت ركعة وبعدين أروح ركعة تانية مثلا، بحيث أن بيطول جدا بينا، بتعب في الوقفة في الصلاة. قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. للنصيحة العظيمة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. صلاة الجماعة المقصد جمع الجميع، يجتمع أهل الحي في مسجد واحد، يحدث التعارف فيما بينهم، تحدث المحبة فيما بينهم، يواظبون على جميع الصلوات الخمس، يصلون مع بعض، يحضرون الجنائز، يعود بعضهم بعضا إذا مرض، يبقى في ألفة. صلاة الجماعة تجمع الناس. فإذا كان الإمام شغلته أنه يطول بالناس ينفرهم، ما حدش يصلي، يبقى بدل ما المسجد فيه عدد كبير يبقى المسجد فيه عدد قلة صغيرة الذين يصلون. يبقى الحكمة من صلاة الجماعة أن يجتمع الجميع يدعون الله عز وجل، كلما زاد العدد كانت الصلاة أزكى عند الله عز وجل وأكثر ثوابا. يبقى هنا كأنه ينفر الناس عن هذا الشيء، يبقى كأنه هنا الإمام أطال بالناس. في حديث معاذ أنه صلى بالناس فصلى في العشاء بسورة البقرة، فالرجل تركه وصلى منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية؟ أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، فذكر صورا من قصار الصور من قصار المفصل، حيث أنه لا تزعج الناس، لا تمل الناس. إذا صليت بالناس صلي صلاة وسطة مائلة إلى القصر ليست إلى. فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. وما سمعناش حد اشتكى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيقرأ بقدر سورة قاف صلوات الله وسلامه عليه لابن طوال المفصل، كان يقرأ بقدر سورة الرحمن وسورة الواقعة، كان يقرأ بقدر 50 آية في صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه بمثل هذا النحو. كان في سفر فصلى بهم بقصار الصور بسورة الزلزلة صلوات الله وسلامه عليه، قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقوم الإمام يراعي أحوال الناس الذين وراءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة، فيهم الطاعن في السن الكبير، وفيهم الصغير الذي لا يتحمل صلاة طويلة يصليها الإمام يطيل بالناس. ولكن إذا صلى الإنسان لنفسه فليطل ما شاء، إذا كان يصلي بالناس فليراعي المأمومين الذين خلفه، فلتكن صلاته كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. صلاة الظهر كان يقرأ فيها بنحو سبح اسم ربك الأعلى مثلا، فيقرأ بمثلها أو بأكثر منها شيئا، يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك الناس، لكن الإطالة جدا لم يفعلها إلا على الندرة صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. فمرة صلى بهم المغرب بسورة الأعراف، سورة الأعراف مرة صلى بهم المغرب صلى الله عليه وسلم بها. يبقى هنا إذا الإنسان أما بالناس فالأصل هذا الحديث، إنه من أما بالناس فليوجز بقدر ما كان يوجز به النبي صلوات الله وسلامه عليه في صلوات. ينظر كان بيصلي بهم في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، العصر، المغرب، ويراعي أحوال الناس، إذا رأى وراءه كبار السن يقوم يخفف عن ذلك شيء. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. سترت سهوة لها، السهوة كأنها شباك في الحيطة أو أنه شيء في بداخل الجدار بتحط جواه الحداد بتاعتها، حط عليها هذه السهوة ستراها بقرام، قرام ستارة، ستارة، هذا الستار عليه تصاوير. قالت: بقرام فيه تماثيل، فيه تماثيل، مش ممكن حيكون القرام اللي هو ستارة رقيقة عليها تماثيل مثلا أصنام مثلا محطوطة حجارة عليه، لا، ولكن تقصد رسوم، عليها رسوم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه هتكه وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يعني اللي بيرسم بيده صورا فيها الروح هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. فغضب لما رأى الستارة مرسوم فيها تماثيل، مرسوم فيها صور حيوان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن السيدة عائشة مزقتها، قطعتها، وجعلت منها وسادتين يتكئ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه إذا كانت هذه الصور في ملاية على سرير، إذا كانت في فراش على الأرض يوطأ بالقدم، فعلى ذلك لا مانع. أما إذا كانت معلقة على وجه فيه شيء من الاحترام لها فهذا ممنوع، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله الذين يضاهون بخلق لا، يعني يتشبهون ويقلدون ما خلقه الله عز وجل، فيصورونه، يرسمونه، أو يصنعونه تماثيل. أيضا في الصحيحين عنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم في من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امرأة مخزومية، بنو مخزوم هؤلاء من العرب، قبيلة عظيمة كبيرة، من أهل الشرف من العرب، من أهل الشرف من العرب، فكان العرب فيهم أهل شرف وفيهم أهل ضعة، فكان مثلا طيء كانوا مليانين بالدعار واللصوص مليانين، فلكن هذه القبيلة بني مخزوم كانوا من أعالي الناس. فالمرأة من بني مخزوم سرقت، فلما سرقت عرفوا أن الحد سيقام عليها، تقطع يدها، هتقطع يدها وهي من هذه القبيلة الشريفة، لا نلحق نروح للنبي صلى الله عليه وسلم أو نوسط عنده حد يقوم يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من يجترؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة ابن زيد حب يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مربيهم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم. زيد كان عبدا وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي إليه وأعتقه صلى الله عليه وسلم وتبناه، كان ينسب إليه قال زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نهى الله عز وجل عن ذلك فرجع اسمه زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له من زوجته أم أيمن زوجته، كان له منها هذا الذي هو حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما. كلموا أسامة، روحوا لأسامة، فكروا أنه أسامة له مع النبي صلى الله عليه وسلم كلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، يبقى حيقول أي حاجة وحيشفى حيقبل منه الشفاء. فذهبوا لأسامة وفعلا أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشفع للمرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أهلك الله السابقين بظلمهم، الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة، فيستحق الإنسان العقوبة على ظلمه. يبقى هنا هؤلاء ظلموا وغيروا وبدلوا شرع الله سبحانه، فمن كان فيهم شريفا ويسرق يتركونه، من كان فيهم ضعيفا ويسرق يقيمون عليه حد الله عز وجل، فأهلكهم الله سبحانه بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله، أصلها وأيمن الله، وأيمن قسم بالأيمن، أيمن جمع يمين هي أيمان الله يعني، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم وترخم، فقال وأيم الله، أصلها وأيمن الله، أيمن الله، فترخم بحذف النون في نهايتها تبقى الميم وهي مضمونة فتظل على ذلك، فيقول وأيم الله، وأيم الله، وما تتألش وأيم الله، وإنما هي منقولة الألف بتاعتها والهمزة منقولة، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاش لها رضي الله عنها، قال لقطعت يدها، لقطعت يدها. التي سرقت كان اسمها فاطمة وهي مخزومية، وهذه فاطمة بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها، فيقول مش فاطمة المخزومية بتاعتكم، لا، لو فاطمة بنتي أنا وحاش لها، لو أنها فعل ذلك لقطعت يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل ولا يحابي أحدا، وإنما الشرع يقام على الجميع، على الشريف وعلى الضعيف، على الإنسان الكبير في قومه وعلى الحقير في قومه، على الجميع يقام شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا غضب لما شفع في حد من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى نخاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني دخل المسجد وجد نخامة في القبلة، واحد تفل في قبلة المسجد، في جدار بس قدام الناس تفل في قبلة المسجد، فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، رؤية الغضب والغيظ، إنه زي إنسان يبصق في قبلة المسجد، فقام فحكه بيده صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنه أخذ ضلع وحكه به، عود في يده حك به ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت قائم تناجي ربك سبحانه تبارك وتعالى، وربنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله أقرب إليك من حبل وريدك سبحانه تبارك وتعالى، فهو معك سبحانه تبارك وتعالى. الكلمة قبل أن تنطق بها فيسمعها الذي أمامك، يسمعها الله ويعلمها سبحانه تبارك وتعالى. فقال إن الله بينه وبين القبلة، وعلمنا أن الله عز وجل فوق سمواته سبحانه، فهو بينك وبين قبلتك بعلمه سبحانه تبارك وتعالى وبفضله وبرحمته، وإلا فالله عز وجل كما جاء في القرآن أأمنتم من في السماء فهو في السماء، وترفع يديك إليه تدعوه، وينزل الملائكة من السماء وينزل الكتب من السماء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهنا الله بينك وبين قبلتك، يعني أقرب إليك من أقرب شيء إليك، الله أقرب إليك من أقرب شيء إليه، يسمعك فهو بسمعه وبعلمه وبوصله أقرب إليك من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم هنا فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، إن يدفل قبل القبلة. طبعا الآن يعني لا يتخيل إن حد يعمل هذا الآن، أمال إزاي فعلوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ هنا قال لهم صلى الله عليه وسلم في الحديث فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساري أو تحت قدم، أي كانوا كأنهم متعودين على هذا الأمر. المسجد نفسه مسجد مفروش تراب، تراب مفروش حصى، ده في المسجد ما كانش فيه لا سجاد ولا حصير في المسجد. يوم ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقول ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة حصيرة على قدر رأسه أو على قدر ما يصلي فيفرشها يبسطها ويصلي عليه. أما المسجد فلم يكن مفروشا شيئا، لعل أحدهم يعني يعجله البصاق، يعجله وعايز يبصق، معهمش مناديل زي حالتنا، هيعمل إيه؟ يا إما أنه هو يؤمر يطلع برا المسجد وكل شوية يطلع ويجي، أو أنه يبصق في أرض المسجد ويدفنها، فإذا احتاج فعل ذلك. لكن الأصل لا، أنه ما يفعلش الأصل. ولذلك زي في الحديث قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة، كأنه إذا بصق وقع في خطيئة، كفارة هذه الخطيئة دفنها، كأنه إشارة في الحديث أن ما تعملش، اترك هذا الشيء. ولكن المحتاج حيعمل إيه إذا احتاج إلى هذا الشيء؟ هذا في عهده. فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل وبصق على أرض المسجد يدفنها، يغطيها بالتراب ولا يتركها هكذا. فلما رخص كأن هذا الرجل كان احتاج فتفل في القبلة، تفل في القبلة ولم يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا قبله ففعل ذلك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ذلك. قال ولكن عن يساري أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، قال أو يفعل هذا طرف ردائه، الرداء اللي هي البشكير اللي بتحط فوق الكتف، فأخذ طرفه وتفل فيه. أنت لابس رداء خرصيه، وهنا مثلها أنك تخرج منديلك المنديل وتدفل في المنديل ورجع لجيبك مرة أخرى. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، أما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. يعني ده في زمن النووي يقول ذلك، لأن المساجد كانت تتفرش في زمن النووي، المساجد مفروشة بحصير، مفروشة بسجاد، فلذلك لا يجوز أن يبصق إنسان في أرض المسجد، ولا يجوز أن يقذر أرض المسجد لا بنعله ولا بخفه ولا بوصاقه ولا بثوبه ولا بشيء من شحم أو غيره، لا يجوز له ذلك. يبقى هنا أرض المسجد طالما أنه ليست ترابا، فيها حصير، فيها شيء، فالواجب عليك أنك تنظف هذا وليس أن تقذر. يبقى في هنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لشيء فعلوه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن غضبه لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما غضبه لدين رب العالمين، غضبه لبيت رب العالمين. لذلك نقول لإخواننا إن راعوا بيت الله سبحانه، بيت الله ليس سوقا، لا ترفعوا أصواتكم فيه. برضو الجماعة البياعين اللي بيقفوا خارج المسجد ويرفعوا أصواتهم ومخلين المسجد زي السوق، يتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومش كل مرة حننبه على هذا الشيء. برضو الإخوة البياعين اللي بيشغلوا التسجيلات، والناس عندها ثانوية عامة وعندها امتحانات، ويزعج الناس يقف يستنى الدرس من العصر وهو مزعج للناس، والآخر يتعاركوا برا المسجد، يتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. المسجد الناس جاية لدراسة لعلم شرعي، مش جاية عشان تسمع تسجيلات يعلي الصوت. والواحد يعجب لهذه التسجيلات، تلاقي الواحد يشغل القرآن آيات بصوت واحد ويطفي يروح مطلع صوت واحد تاني ويطفي هو بيبيع كلام ربنا ولا بيعمل ايه هنا؟ لا هو مشى على سورة واحدة بيقرأها كأن الغرض بيان ان عندي ده وعندي ده وعندي ده تعالوا اشتروا هذا الشيء. اتق الله، يكفي انك تعرض البطاعة بتاعتك، اللي جاي عايز يشتري اشترى، اللي مش عايز يشتري انتهى ومشى، وما تخلوش المسجد زيه زي السوق. اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى في انفسكم. يعني كده خلصنا الحديث، هنجاوب بعض اسئله فقط. ارجو تخصيص محاضره خاصه بالعمره. امتى اخواننا محاضره خاصه بالعمره دي؟ لا صعب، شرحنا العمره، فممكن الاخوه في تسجيلاتها موجوده يسمعوا تسجيلاتها. اذا صلى رجل بامراه من محارمه فقط، هل تقف بجواره ام خلفه؟ صلي ومعك زوجتك ومعك اختك، صلي خلفك ما هيش جنب. ما الدليل على التفريق بين الصور هذه مهانه وهذه غير مهانه، مع أن علي رضي الله عنه قال لا تدع صورة إلا طمستها؟ هنا مهانة وغير مهانة، الحديث نفسه ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصورة نفسها كانت في الستارة وكانت معلقة، فلما مزقتها جعلتها وسادتين اتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أن الصورة لما صارت وسادة يتكأ عليها صلى الله عليه وسلم، تركها ولم يغضب، وغضب لما كانت معلقة. ما موضع الدعاء في صلاة الاستخارة وفي التوبة؟ هل في آخر تشهد أم خارج الصلاة؟ الدعاء في صلاة الاستخارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، الحديث المعروف. فهنا ثم ليقول يبقى فيه دليل على أنه بعد الانتهاء من الصلاة، سواء قالها بعد ما يسلم أو في آخر صلاته قبل الانتهاء من الصلاة، كله جائز، ولكن الأولى أن تكون بعد التسليم من الصلاة. ما هي العورات بين المحارم؟ الأم، الابن، الأخت، الأخ. يعني إن العورة الرجل من السرة إلى ركبته، المرأة إذا كانت في بيتها مع زوجها ما في شيء، وكذلك الرجل مع امرأته. إذا كانت المرأة مع أولادها وكذا يبقى في ثياب المهنة، في ثياب البيت، يبدو منها ذراعها، يبدو منها صدرها، يبدو قدمها، ساقها، يبدو شعرها، يبقى في الثياب اللي تلبسها في البيت. ما سبب اختياركم لهذا الكتاب الصعب؟ ما احنا طلبناش منك تحضر، لان الدرس اصول فقه يعني كل سنه بيحضر 50 واحد 60 واحد، انا مستغرب العدد الكبير اللي حاضر، فعدد ضخم جدا، فالعاده ان احنا بندرسه فوق بيبقى عدد اقل من كده. لكن على كل إذا كان الكتاب صعب عليك ما تحضروش، انما هو الكتاب من الكتب الجميله، الكتب المفيده اللي ينفع انك تحفظ المتن بتاعه فتعرف اصول الفقه. غيره من الكتب كثيره لكن ملهاش متن يحفظ، هذا المتن لمن يريد ان يحفظه يسهل عليه انه يحفظ هذا المتن باعتبار انه شعر. الشرح اللي عليه شرحه بنقوله الكتب الصعبه، اذا كان معاك شيخ يشرح لك الكتب الصعبه فهذا افضل لك من كتاب سهل يشرح لك. الكتاب السهل ممكن تقرأه، الكتاب الصعب يوضح لك الحاجات الطويلة في وقت قصير، ففرصة أنه إذا كان كتاب صعب أنك تدرسه مش أنه نختار كتابا أسهل منه. لماذا الكلب ينقض الوضوء علما بأن القطة وما شابهها لا ينقض الوضوء؟ فين بقى جبت الكلب ينقض الوضوء دي؟ جبتها من إيه؟ كلب لا ينقض الوضوء، إنما ريق الكلب نجس، فإذا مس ثوبك يبقى يجب عليك أن تغسله. فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم جاء في الحديث فليغسله سبعا أولاهن في التراب بالتراب أو عفروه الثامنة في التراب. يبدأ ريق الكلب إذا جاء على الثوب يبقى هذا نجس، يبطل صلاتك إذا تعمدت أن تصلي بهذا الثوب النجس. لكن الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. برضو من الحاجات اللي كتير بيجهلها، يقول مثلا ان الثوب بتاعه عليه نجاسه يبقى عيد الوضوء، او ان ايده جت عليه نجاسه دم او جاء عليها بول يعيد الوضوء. لا، هذا كله لا يعيد من الوضوء، انما يزيل النجاسه فقط. ما حكم لبس الملابس التي عليها تماثيل؟ اللي عليها تماثيل يقصد بها صور، يعني مرسوم عليها صور. والله بحسب اذا كان حيلبس الحذاء في اسفل منه صوره للكلاب او لغيره هيلبس الحذاء. إذا كان حيلبس قميص عليه صورة إنسان يعظمه أو كذا هذا حرام، هذا حرام. إذا كان صورة واحدة ممثلة أو غيرها هذا أشد حرمة، أشد منها إنه يلبس هذه الثياب يدخل بالفانيلا جوه المسجد لابس صورة واحدة عريانة على الفانيلا. أحيانا يدخل المسجد يلاقي مصلي يصلي على هذه الصورة لابس فانيلا ولا تيشيرت عليها صورة واحدة وداخل يصلي بها في المسجد، حرام إنه يلبس هذا الشيء. إخوة عمالين كل شوية سؤال، رجاء تعيد علينا درسا في العمرة. طب امتى يا اخواننا؟ الوقت صعب جدا نعيد درس فما لعل ربنا يسهل، لعل ربنا يسهل. مأموم يصر على ان يقول بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجوز يجوز ان يقول ذلك، ولكن هو اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، فهو التنفيذ. قال الامام سمع الله لمن حمده، قال المأموم ربنا ولك الحمد. لكن ان قال سمع الله لمن حمده باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، يجوز يجوز ان يقول هذا الشيء. أحيانا تكون التصاوير التي على ملاءة السرير ليست في المكان الذي يوطأ، فما الحكم؟ أو مش شرط يعني حطها عند رجليك، حتى لو حطتها عند راسك لو حاولت برضه هتبقى رجليك عليها في وقت. المقصد هي ممتهنة بالدوس، يعني مقصد أنها ممتهنة بتقعد عليها وتدوس عليها. ما معنى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الفترة؟ مش على الفترة، ماتت في الفترة، في الفترة. الفترة حتدرسوها في أصول الفقه بعد كده، في قوله ذو فترة، ذو فترة لا يراع، فهنا ذو فترة يعني إن هم في العهد اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبين النبي الذي قبل عليه الصلاة والسلام. يبقى ما بين النبيين حين تندرس الشريعة اسمها الفترة، الفترة فتور عهد ما فيش فيه أنبياء، ما فيش فيه أنبياء، فده إنها كانت من أهل الفترة، يعني من أهل الزمن اللي ما جالهمش نبي، فماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقبل بعثته. نثبت لها حكم أهل الفترة دون غيرها؟ لا، كل من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الفترة، ولكن قد يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن بعضهم أنه في النار، عن بعضهم أنه في النار. الذي نعتقده أن أهل الفترة لهم امتحان يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فالله عز وجل يأتي بالإنسان الذي كان به صمم فلم يسمع عن دين رب العالمين، والإنسان الذي كان به كبر في السن فلم يفهم دين رب العالمين، فيأتي بهم يوم القيامة ويختبرهم، إنه يقول ما جاء أنا من نذير، فيقول الآن، إنه الآن يختبرهم الله عز وجل، فيأمرهم أن يردوا النار، فإذا وردوا النار كانوا من أهل الجنة، وإذا لم يردوا النار فقال قد عصيتموني فكيف برسلي، فيجعلهم في النار والعياذ بالله. فعلى ذلك أهل الفترة في يوم القيامة لهم اختبار. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم أنه رأى أباه في النار وقال الرجل إن أبي وأباك في النار، فهذا يكون بما يقول إليه الحال أخبره الله عز وجل عن ذلك. هل يكون في النار دائما ولا إنه الآن في النار بسبب شيء ثم يوم القيامة له امتحان؟ فالله أعلم بهذا الأمر، ولكن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أدلة قص الشارب بهذه الكيفية؟ الجز الفاحش، الجز الفاحش، مش عارف إيه الجز الفاحش، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أحفو الشوارب، أحفو، فأحفو بمعنى القص الشديد، القص الشديد. فبعض أهل العلم قالوا إنه يقص بحيث ما ينزلش بطول الشارب على شفته، ولكن أهل اللغة يقولون الإحفاء بمعنى الشيل من الأصل، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وذهب الإمام مالك إلى إنه حلق الشارب هذا مسلة، إن ينهك شاربه هذا من المسلة فلا يفعل ذلك، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال أحفو الشوارب، فالإحفاء معناه القص فيه شدة، فيه زيادة، لكن إن لم يفعل فعلى الأقل لا ينزل على فمه، لا يترك الشارب ينزل على فمه. هل التسبيح على اليد الشمال حرام؟ لا، مش حرام، التسبيح على اليد الشمال مش حرام، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح على اليد اليمنى، هذه سنة. مأموم لا يركع إلا بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، يقول إنه لا يزال يقرأ الفاتحة مع أن الإمام لا يخل بأي شيء، لا يجوز ذلك، مخالفة الإمام غير جائزة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، الحديث. ففي الترتيب بالفاء، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني إنك بعده مباشرة، فإذا ركع الإمام تركع أنت مباشرة، سواء انتهيت من قراءة الفاتحة أو لم تنتهي، وفي الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، يبقى على ذلك كبر الإمام وركع، دخلت أنت متأخرا عن الركعة، بديت في قراءة الفاتحة فركع الإمام، لا تخالف الإمام، لأنه الآن ركن الركوع يجب عليك أن تتابع الإمام، بل يجب إذا دخلت على هيئة الإمام عليها أن تتابع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا، فاسجدوا ولا تعرضوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. إذا جئت للصلاة والإمام ساجد يجب عليك أنك تفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يقال يستحب ذلك ويتأكد الاستحباب. يبقى هنا تفعل كما يفعل الإمام. أما إنك تخالف والإمام ركع أنت واقف، الإمام ساجد ورفع من السجود وأنت لسه ساجد بدعوة أنك تدعو، هذا غير جائز. هل يلزم من قطعت صلاته بمرور طفل أمامه وغيره الإعادة؟ لا، ما قلناش هذا شيء، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم، شاف ساعاها حتى مرت خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. فالذي عليك إن أنت ما تسيبش حاجة تمر من أمامه. فرضنا عد الطفل من أمامك أنه لا يبطل الصلاة، إنما اللي جاء يقطع الصلاة ثلاث أشياء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها واختلف العلماء فيها. يقطع الصلاة المرأة الحائض، يعني مرور المرأة إذا كانت حائضا أمام المصلي. قال والكلب الأسود والحمار. والكلب الأسود جاء في الحديث الكلب الأسود شيطان. فهؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة على خلاف بين أهل العلم، هل يقطعون الصلاة بمعنى بطلان الصلاة إبطال الصلاة، ولا بمعنى نقصان الثواب؟ وهذا الثاني الذي نميل إليه، أنه ينقص الثواب بهذا الشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إذا سترة إلى سترة وليدن منها. وعلل قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا يقطع الشيطان عليه صلاة، كأن الذي يصلي إلى غير سترة يمر الشيطان من أمامه فيقطع صلاته. وهنا مداش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو يبطل الصلاة، فقطع الشيطان بأنه يختلس من صلاتك ويلهيك عن صلاتك فينقص لك من أجلها ومن ثوابها. يبقى هنا إذا مر الطفل الصغير ما فيش إعادة للصلاة ولا شيء. هل يجب على المرأة المرضع أن تغطي ثدييها عند النساء؟ لا، لا يجب عليها أن تغطي ثدييها عند النساء. دليل الكراهية في تقصير اللحية، الكراهية في تقصير في حلق اللحية يحرم حلق اللحية، لكن تقصير اللحية هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا أتركوا إرخوا وفروا. حديث كلها فيه إن أتركها طويلة، هذا معنى الإعفاء، أعفوا ما تحطش إيدك عليها، يعني أعفوا اللحى أتركوا اللحى وفروا اللحى، هذا كله فيه يأمر، والأمر هنا على الوجوب، وجوب ترك اللحية. فما زاد على القبضة فإذا أخذها لفعل ابن عمر جاز له ذلك، إذا تركها أيضا يجوز هذا الشيء، لكن الذي يحرم هو قص حلق اللحية. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.